أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن الخشوع في الصلاة، ورأيت أن نعقب بعد ذكر درس الخشوع في الصلاة بسجود السهو. والسهو إما أن يكون عن الصلاة وإما أن يكون في الصلاة، فالذي تكلمنا عنه المرة الماضية هو السهو عن الصلاة، وهو الوارد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاته وليس في صلاته، فإذا تعدى السهو بعن كان معناه الغفلة، سهى عن كذا يعني غفل، لا يهتم بها، لا يقيمها في وقتها، لا يقيم ركوعها، لا يقيم سجودها، غافل عن الصلاة. وهذا ما حرصنا على علاجه ومداواته المرة الماضية. أما اليوم فنتكلم عن السهو في الصلاة. سهى فلان في صلاته، وهذا السهو في الصلاة قسمان: سهو في الصلاة لقلة الخشوع ولعدم المبالاة بأمر الصلاة ولعدم تعظيم قدرها ولغلبة الدنيا على القلب فيسهو في الصلاة، فيكون سهوه عن الصلاة سببا لسهوه فيها. وهذا ذكرناه المرة الماضية من أسباب عدم الخشوع في الصلاة، أن القلوب قد أشربت حب الدنيا والانشغال بها، فترتب على ذلك أن العبد يدخل في الصلاة وقلبه معلق بالدنيا وذهنه شارد فيها فيسهو في الصلاة، لا يدري كم صلى ولا كيف صلى، وهذا مذموم. وقد يكون السهو في الصلاة لمقتضى طبيعة البشر، فإن الإنسان ينسى، فيكون من النسيان الذي قد يحصل لأي أحد، بل وقد حصل لسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالنسيان من طبيعة البشر. إذن لا تخلط بين الأمرين، لأن إنسان قد تسول له نفسه بكثرة انشغاله بالدنيا ودخوله في مسالكها ودروبها وانشغال قلبه بها فيتهو في الصلاة، فقل النبي صلى الله عليه وسلم فلو تهوت فلا ضير، ولكن سهوك من النوع الأول الذي هو لقلة خشوعك ولعدم مبالاتك بالصلاة ولامتلاء قلبك بالدنيا. على أي الأحوال فكلامنا اليوم عن السهو في الصلاة أيا كان سببه وما يترتب عليه من أحكام. فالحمد لله الذي رفع برحمته عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المعفو لها عن النسيان، ولكن لا يعني العفو عن النسيان أنه لا يترتب عليه أحكام. خلاص يا أخي، ربنا رفع النسيان عن هذه الأمة، فما يحصل من سهو ونسيان مرفوع، تتكلم عن إيه اليوم؟ أبدا. لا يعني التخفيف ولا يعني يسر الدين أنه فوضى ويفعل العبد ما شاء. فتيسير الله عز وجل برفع النسيان أو رفع الإثم عن الأمة إذا نسيت لا يعني أنه لا يجبر ذلك الخطأ. فيقول الشيخ سعد رحمه الله في رسالته القيمة القواعد الفقهية: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. تاني البيتين دولت: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. خلاص، مع الخطأ والإكراه والنسيان يسقط الإثم، أنت غير آثم. لكن مع الإتلاف لو حصل بسبب هذا النسيان إتلاف لشيء يثبت البدل العوض، العوض تعويض ذلك، إدبال هذا الذي أفسدته وأتلفته. لا يعني أنه رفع الخطأ إن الأحكام رفعت، أبدا، يصحح هذا الخطأ، ولكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. خلاص، أنت مش آثم ولا مخطئ ولا حاجة، خالص كل الكلام ده مرفوع عنك، لكن عليك أمور لازم تجبر بها هذا الخلل وتبدل بها هذا الإتلاف. فمن قتل مثلا نفسا خطأ آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، غير آثم، رفع عن أمة الخطأ غير آثم. لكن هل يعني هذا ألا تثبت في حقه أن يدفع الدية؟ يدفع الدية، مع الإتلاف يثبت البدل. إما إيه اللي منتفي؟ التأثيم، إنه يكون آثم، هذا هو الذي ارتفع، هذا هو الذي برحمة الله قد خففه. إذا أنت معلكش إثم لكن مطلوب منك جبر هذا الخلل. فالذي سهى أو نسي في الصلاة الدين يسر بفضل الله ورفع هذا الإثم وخفف عن الأمر، ما أمرت بإعادة وضوء ولا إعادة صلاة، الدين يسر، ولكنه شرع أمورا لجبر ذلك الخلل، لجبر ما ترتب على ذلك السهو. هو ده كلامنا اليوم إن شاء الله يا أخوان، سجود السهو. سجود السهو معناها هما سجدتان وليست سجدة واحدة، سجدتان يسجدهما المصلي ليجبر الخلل الذي حصل في صلاته
بسبب السهو. والخلل الذي قد يحصل في الصلاة يكون أحد ثلاثة: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك ما يدري أزاد أم نقص. الخلل الذي يحصل في الصلاة أحد ثلاثة: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك. وأرجو الانتباه عشان ما تدخلش المسائل في بعضها، خاصة ان في لا مبالاة من الحاضرين واضحة تظهر في عدم الاستجابة لكثير من الاوامر اللي بنطلبها او بنذكرها في الدرس. ابسط مثال ان احنا طردنا قصة المرة الماضية من كل واحد، ولا واحد جاء بقصة الا ثلاثة متناثرين، وهذا مما يؤسف. ده من الحاجات اللي ما تشجعش ان الواحد يبذل جهد في تحضير درس او في اعداده. خلاص الحاضرين سميع الخير، ليس مقصود اهانتكم، لكن ده الواقع، ده اللي حصل. لا رجال ولا نساء، عدد من الاطفال هم اللي كتبوا بعض القصص. فقلة الاهتمام يا اخوانا وعدم الاستجابه بتدي الملقي ما شعور باللا مبالاه وعدم الاهتمام. خلاص نقولها باي صوره وكلمتين وخلاص، اللي يعلق بذهنه يعلق، اللي ما يعلقش بذهنه شيء مش اشكال، ما هو كده كده هو مش مهتم. فارجو ان نرقى هذا الشعور لانه بيعمل احباط لملقي الدرس، مش انا بس، اي ملقي للدرس، على قد ما يكون في تجاوب من الحضور، الاهتمام، الكتابة، المذاكرة، خاصة درس علم، مش درس ثقافي ولا درس تذكرة وموعظة، درس فقه 1، 2، 3، 4. فعلشان ما نخرجش من الدرس ندخل مسائل في بعضها، سجود قبل السلام ولا بعد السلام، زيادة ولا نقصان، زيادة في ركن ولا زيادة في واجب. اللي اعتاد انه يسميه خير وفقطه بيثقف نفسه، الدرس دوت هيبقى آفة عليه، هيضره مش هينفع. نقول ان الخطأ او السهو ثلاثة: زيادة او نقصان او شك. الزيادة التي نتكلم عنها اليوم الزيادة في عمل من اعمال الصلاة: قيام، سجود، ركوع، جلوس، هذا هو المقصود. اما الزيادة اللي من غير اعمال الصلاة، يأكل، يشرب، يفعل هذه الاشياء في الصلاة، مش جديد نتكلم عنها اليوم، هذه تكلمنا عنها في مبطلات الصلاة. فلو ان المصلي زاد في صلاته شيئا من هذه المذكورة من اعمال الصلاة، لو كان متعمدا بطلت صلاته، وان كان ساهيا او ناسيا. يبقى عندنا قسمين: الزيادة متعمدة تبطل الصلاة، زيادة سهوة نسيانة دي بنتكلم عنها اليوم. هذه الزيادة إما أن يذكرها في أثنائها، وإما أن يذكرها بعد الفراغ منها. إنسان صلى العشاء 5 ركعات وهو جالس في التشهد، تذكر المصلى 5 مش 4، يبقى تذكرها بعد ايه؟ بعد الفراغ منها، بعد ما خلص الركعة 5 اللي ما فيش حاجة اسمها 5، تذكر المصلى 5. فليس على هذا الانسان الا ان يسجد للسهو، الصلاة صحيحة، ويسجد للسهو لأنه تذكر الزيادة بعد الفراغ منها. ولو تذكر الزيادة أثناء الزيادة، يعني قام للركعة 5 وهو يقرأ الفاتحة في هذه الركعة 5، تذكر أنها 5، وجب عليه أن يرجع عن هذه الزيادة فيجلس للتشهد ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم، والصلاة صحيحة. إذن الزيادة لو كانت متعمدة تبطل الصلاة، لو كانت سهوا ونسيانا ننظر، هل بعد الفراغ منها تذكر؟ فلا شيء عليه إلا أن يسجد للسهو بعد السلام. وهل إذا تذكر في أثنائها ماذا يفعل؟ خلاص الأعمال اللي بعد كده كلها مش صلاة، فيقطع هذه الزيادة ويرجع إلى الوضع الذي كان ينبغي أن يكون عليه، الذي هو الجلوس للتشهد في هذا المثال. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ إيه اللي حصل؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه سنى رجليه واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم أنه كان يلتفت إلى الناس بعد الصلاة، فسجد سجدتين ثم سلم. يتعلق بهذه المسألة مسائل، يتعلق بهذه المسألة مسائل. إذن الزيادة احنا انتهينا منها عشان هو ما تلخبطش معاكم. الزيادة متعمدة تبطل الصلاة، غير متعمدة هننظر، إن كان بعد الفراغ منها لا شيء عليه إلا أن يسجد للسهو، إن كان في أثنائها قطعها وسجد للسهو. في كلا الحالتين السجود للسهو متى؟ بعد السهو. المسائل المتعلقة بهذه المسألة، إذا قام إنسان بأسئلة تطبيقية على هذا الكلام، إلى ركعة ثالثة في الفجر ماذا يفعل؟ تذكر وهو واقف، يقطع ويعود ويجلس ثم يسلم ويسجد للسهو بعدها سجدتين ثم يسلم تسليما ثانيا لهذا الصلاة. إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة قصر، كان في سفر وينبغي أن يسلم من الثانية في صلاة ظهر وعصر وعشاء مثلا، ولكنه قام للثالثة، من أوجب القصر في الصلاة فعليه أن يفعل نفس الشيء، أن يجلس، أن هذه زيادة. ومن قال أن الأمر فيه سعة، إن شاء قصر وإن لم يشأ لم يقصر، قالوا هو مخير بين أن يتم الأربع ركعات وبين أن يجلس، والأقرب إلى الصواب هو أنه في الحالتين، سواء ممن أخذ بأن القصر عزيمة أو رخصة، أنه قد عزم، حتى لو كان يأخذ ما رخصة، قد عزم في نفسه أن يصلي ركعتين قصرا، فما دام قد عزم على ذلك فيأخذ حكم من أخذ بهذا الحكم. وبالتالي يا إخواني ينبغي على هذا المصلي أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ثم يسلم ويسجد بعد السلام سجدتي السهو ثم يسلم مرة ثانية. لو أن إنسان، مثال آخر تطبيقي، رجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث، وهو يصلي قام إلى ركعة ثالثة بنافلة، هذه نافلة، إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة بالضبط كما لو قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر، كل دي أمثلة تطبيقية حتى يثبت هذا المعنى. يجلس للتشهد ثم يسلم ويجلس سجدتي السهو ثم يسلم مرة ثانية، هذا أو هذه بعض التطبيقات. وهناك مثال ليس تطبيقا ولكنه ينطبق عليه الحكم كالزيادة تماما. لو أن إنسانا سلم قبل تمام الصلاة، لو سلم قبل إتمام الصلاة في الركعة الثانية من صلاة ثلاثية أو رباعية، أو في الركعة الثالثة من صلاة رباعية، أو في الركعة الأولى من صلاة ثنائية كالفجر، إذا سلم هذا السلام متعمدا بطل. أما إن كان سهوا أو نسيانا، فننظر متى تذكر هذا. هل تذكر بعد مضي زمن طويل، خرج من المسجد فالساعة واثنين وثلاثة، تذكر أنه صلى الظهر ركعتين، ولا تذكر في وقت قريب من الصلاة في زمن قليل؟ إذا كان تذكره بعد زمن طويل فجمهور العلماء على أنه يعيد الصلاة كلها، وإن كان تذكره قريبا فهذا يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم. يبقى صار التسليم قبل تمام الصلاة كزيادة في الصلاة، إذا كأنه زود في الصلاة تسليم لم يكن منه، فأخذ الحكم ليه. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر. الراوي نسي، هي كالصلاة الرباعية لكن مش متذكر هي الظهر ولا العصر، فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فبس تخلص صلاة تمشي على طول سرعان، فخرج يقول قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر ما الذي حصل، فمش ناسي حاجة ولا الصلاة قصر، لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت، خلاص متأكد عنده أنها لم تقصر الصلاة، لكن النسيان صاحبه قد لا يعرف أنه قد نسي. الرجل قال بلى قد نسيت، لأن عنده يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول، كلام يقوله رجل صح. قالوا نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذا فيها نصه إن السجود للسهو هنا جاء بعد السلام، والحديث متفق عليه. وهذه المسألة وهذا التفريق بين الزمن الطويل والزمن القصير فيه كلام للعلماء، يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة نذكرها اليوم إن شاء الله تعالى، نضم المسألتين ونتكلم عنها. وإذا سلم الإمام، مسألة أخرى متعلقة بهذا بالزيادة، لسه احنا في الزيادة، يبقى اللي سلم قبل تمام الصلاة لها حكم الزيادة بنص الحديث المتفق عليه. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم. ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في الصلاة فقام ليتم صلاته. فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يقعون في حيرة. خيرين الصورة؟ لو المأموم مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، الإمام سلم قبل تمام الصلاة، يبقى هيسجد امتى؟ بعد السلام. فهذا المأموم مخير بين أمرين: إما أن يستمر في قضاء ما فاته ويسجد للسهو، وبين أن يرجع مع الإمام فيتابعه فإذا سلم قضى ما فاته وسجد للسهو بعد السلام، يبقى مخير بين أمرين: إما أن يستمر في قضاء ما فاته وبعد ما يخلص قضاء الركعة والركعتين اللي فاتوه يسجد للسهو بعد السلام، وإما أن يرجع مع الإمام، المفروض أنه يقف عشان يأتي بما فاته، لا يرجع ويسجد مع الإمام ويتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من سجود السهو قام هو فقضى ما فاته. مخير بين أحد هذين الأمرين. هذا الكلام يا إخوانا الذي هو الزيادة قد يسبح المأمومون بالإمام وهو في الصلاة، يقوم لزيادة لركعة خامسة في ركعة الخامسة فيقول لهم سبحان الله، أو يصفق النساء. والسؤال: هل يلبي تسبيحهم ويسمع لهم أم لا؟ الجواب: إذا سبح به ثقتان يستجيب، ولا يصر على ما هو عليه إلا أن يكون متيقنا، إلا أن يكون متيقنا يجزم إن هم غلط وإن هو اللي صح. أما إن لم يكن عنده يقين وسبح به قال الله سبحان الله ثقتان ولم يرجع بطلت صلاته. ثاني، الإمام إذا سبح به أو سبح به يعني قال له سبحان الله، هناك ضوابط يجب أن يستجيب لهذين الثقتين وإلا بطلت صلاته، ما لم يكن جازما متيقنا أنه هو الصواب. فهؤلاء سبحوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. فإذا سبح به ثقتان يجب أن يرجع إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. ده بقى متعمد انه يعمل الخطأ، متعمد ان يزيد في الصلاة ما ليس فيها. لكن اذا كان يقين عنده وجل يبقى مش متعمد، انما يقينه هو الذي سار به. لكن ما عندوش يقين وسبح ثقتان ولا يلبي ذلك ولا يستجيب لتسبيحهما، اذا هذه زيادة متعمدة، واحنا قلنا زيادة متعمدة في الصلاة ايه؟ تبطل الصلاة. ودليل ذلك أن ذا اليدين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له ذو اليدين لطول كان في يده، وهذا مما يدل على أن الإنسان لو كان له صفة مشهورا بها وينادونه بهذه الصفة ولا يحزنه ذلك أن ذلك جائز. فنقول مثلا فلان الأعمى ولا يضره ولا يحزن لأننا نقول فلان الأعمى، فهذه ليست من الغيبة وليست من التنابز بالألقاب. أما إن كان ذلك يحزنه أو قصد صاحبه تفسير ذلك الرجل أو نبذه بالألقاب حتى لو لم يحزن ذلك الإنسان فقد وقع في الإثم. إذن دليل ذلك في هذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يقال له ذو اليدين، ذكره أنه صلى ركعتين. الحديث الذي ذكرناه الآن لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله حتى سأل الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح أنه التفت إلى أبي بكر وعمر فقالا نعم، فجابوا الثقتان. فلما قال هذان الثقتان نعم قبل قوله صلى الله عليه وسلم. ولو سبح به رجل واحد لا يلزمه الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. لما قالوا ذي اليدين نسيب أن قصر الصلاة واستمر في الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم سجلت له حتى سأل الصحابة رضي الله عنه. فلو أن إنسان واحد لسبح به ولم يستجب لندائه وتسبيحه ولم يرجع لا نقول بطل الصلاة، واضح أخوانا؟ إنما تبطل إذا سبح به رجلان ثقتان. والشرط الثاني ألا يكون جازما متيقنا من صحة نفسه. طيب لو سبح رجل قال سبحان الله فبناء على تسبيحه جلس، رد الثاني قال سبحان الله ثقتان، واحد سبح عشان يقول له في زيادة والثاني سبح يقول له تسمعت كلامه ليه؟ انت صح. تضارب القولان الثقتان يسقط قولهما ولا كأنهم قالوا حاجة، هما الاثنين قولهما أو قولهما ساقط ويرجع إلى نفسه، فيرجع إلى نفسه ما يغلو على ظنه هو. طيب لو سبح المسجد كله وهو متيقن إن فعله هو الصواب، مش رجلان لا المسجد 10 20 30 لا يرجع يستمر. يبقى اليقين يا اخوانا والجزم عند الانسان ده ليه اعتبار ليه احترام في الدين. لما يكون الامر يقيني الشرع بيقول لك لو كل المسجد سبح ما تلبيش واستمر في ان انت متيقن وجازم به، وهذا منه فائده ووقفه ان تجد نفسك على حق يقيني عندك، ان تعلم انك على الحق، وتجد ان الدنيا كلها قد تنكرت لك فاثبت على ما انت عليه ولو كنت وحدك. ادم يقيني لما اتكلمت على امر ظني عشان بدخلت المسائل في بعضها كمسائل الاعتقاد والتوحيد والدين والثبات على هذا الدين. لو تنكرت الدنيا كلها فالعبد يبقى على يقينه، ودي مثال عملي لو حصل في الصلاة وانت متيقن انك قمت للرابعة وليست هذه خامسة زائدة وسبح بك الناس جميعا تبقى على اليقين، يبقى العبد على اليقين. تدريب عملي يا اخواني. طيب لو طفق امرأتان هل يستجيب لهما أم لا يستجيب؟ والعلو لازم أربعة. هذا كلام خاطئ، لأن هذه من أعمال الدين يستوي فيها الرجال والنساء. الخبر الديني يا أخوانا يستوي فيه الرجال والنساء. لما تأتي امرأة وتنقل لنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، الغيب لما تجيب امرأة تانية معك دي ليست شهادة. فإذا جابت امرأة ثقة يبقى قولها حق، تقبل، يقبل قولها كقول الرجل سواء بسواء. ما فرقوا أبدا بين أحاديث عائشة وصفية وأمهات المؤمنين والنساء وبين أحاديث الصحابة، ما فرقوا بين أحاديث الصحابة والصحابيات. الخبر الديني ما فيهوش الرجل شهادته بشهادة أو الرجل بامرأتين أبدا، هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث. ليست هذه شهادة حتى نقول إن ممكن المرأة لأنها لم تشهد الواقع لأنها كذا، لأن النبي أخبار دينية، ده مش بالشهادات، ليست شهادة امرأة، إنما هذه خبر، فما دامت ثقة فهي والرجل سواء. واضح إخوانا؟ فنقل أخبار النساء لا يحتاج إن كل امرأة تنقل خبر ولا لا، حتى تأتي امرأة أخرى معك، هذا فهم خاطئ. فلو صفق به امرأتان وصفق له امرأتان قبل ذلك، ولزمه لو لم يكن متيقنا أن يستجيب لتصفيقهما. طيب، الذين يتبعون الإمام الزائد، إمام قام للخامسة والناس اتبعته قامت للخامسة، هؤلاء لهم أحوال. أن يروا أن الصواب مع الإمام، خلاص هم زي الإمام الاثنين غلطانين وكلهم فاكرين دي الرابعة، فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ، مع العلم بالخطأ، إذا وافقوه جهلا منهم أو نسيانا صلاتهم صحيحة للعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد فصلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة. فإذا قام الإمام للخامسة وأنت متيقن أنه خامسة لا تقم معه، وابقى جالسا. وإذا فارقوه وجلسوا فصلاتهم صحيحة. هي أحوال متابعة الإمام الزائد. إما أنك تكون مخطئ زيه وفاكر أنه على صواب، خلاص أنت الاثنين معذورين وصلاتهم صحيحة. إن يروا أنه مخطئ ويتابعوه مع العلم بالخطأ، وإما يتابعوه جهلا بالخطأ، وإما أن يفارقوه وهذا هو الصواب. وللعلم في ذلك تفصيل، هل إذا فارقوه وجلسوا بقوا جلوسا للتشهد، هل يسلموا بعد الانتهاء من التشهد، ولا ينتظروه حتى يتم هذه الزيادة الغير صحيحة، فإذا جلس فإذا سلم سلم، فإذا سلم الإمام سلموا. هذا القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب، وإن كان القول قال به بعض أهل العلم. فالصواب أنك تجلس للتشهد، فإذا أتممت تبقى مكانك حتى يسلم الإمام فتتابعه في التسليم. واضح إخواني؟ هذا هو الصواب. ويجب على المأموم، يجب على المأموم أن ينبه الإمام إذا قام إلى زائدة، يجب أن ينبهه إذا قام إلى زائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا نسيت فذكروني، هذا أمر. ولو أن إنسان غير المصلي غير المأموم اللي خلف الإمام علم أن المصلي زائد، هل ينبهه أو لا ينبهه؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ينبهه، أن ينبهه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى والله أعلم. فمثلا لو رأيت إنسانا أراد أن يتوضأ بماء غير طاهر، هل تنبهه او لا تنبهه؟ حتى لو لم يكن بينك وبينه علاقة، هذا من التعاون على البر والتقوى. لا يقول انت لا اخبره واخلص، هو مش عارف الحكم او مش عارف طهارته او نجاسته، هو اذكره لي واخبره لي، خليه مش عارف ابدا. هذا يكون من التعاون على البر والتقوى، وكذا في سائر امور العبادات. لو رايت انسان صائم، لو رايت انسانا صائما وجاء ياكل، هل تنبهه؟ لا، ده انت صائم. ولا لا تنبهه؟ تنبهه، لان الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فكذا الامر هنا، لو رايته يزيد في الصلاه ما ليس منها وانت لست ماموما خلفه، فمن التعاون على البر والتقوى ان تذكره. وهذه تحصل كثيرا، لما ياتي رجلان، وان كان في تحفظ على هذه المساله لكن ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لو ان رجلين جاء مسبوقين ودخلا في الصلاه، احيانا احدهما ينسى ويعتمد على صاحبه الذي جاء معه، هما اثنين داخلين في وقت واحد، فيطيل السجود او الركوع اي ركن يطيل متعمدا حتى يرى هل يقعد صاحبه ام يقوم، فاذا راه جالسا جلس وان راه قائما قام. قال ان هذا من التعاون على البر والتقوى، لكن والله اعلم يا اخواني مثل هذه الامور لا تزر واجرة وزر اخرى، تعتمد عليه وقد يكون هو مخطئ وانت الصواب، ولكن ينبغي ان ينطبق على هذا الرجل احكام الشك في الصلاة التي سنذكرها المرة القادمة، لان الوقت اليوم لا يتسع لذكر كل احوال سجود السهو. هذا ينطبق عليه احوال من شك، وهو شك هل هذه، هل ادرك ثلاثة او ادرك الاربعة او ادرك اثنتين او ادرك واحدة، هذا شك في عدد ما ادرك، فينطبق عليه احكام الشك التي ستأتي ان شاء الله تعالى، هل يغرب على ظنه شيء او لا يغرب على ظنه، يأتي تفصيل ذلك بإذن الله. لكن ربط ذلك بشخص اخر قد يصيب وقد يخطئ، والله اعلم من المصيب فيهما او منهما، ولكن ان قيل ان ذلك الرجل يغلب على ظنه شيء فرجح هذا الظن الغالب بالنظر الى صاحبه، ماشي مساله مفتوحه، المساله عنده مفيش غلب الظن بشيء وبينظر لمن بجواره، لا، لكن لو غلب على ظنه شيء واكد هذا الظن بان من جاء معه فعل نفس الشيء، فيكون لهذا الكلام وجه. اما ان يكون الامر على اطلاقه فالله اعلم، لا يرتاح القلب لذلك، بل نرجع في ذلك الى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته، سواء من بجواره اصاب او اخطا، لان الامور التعبديه يستقل فيها كل انسان بنفسه ما لم تكن ماموما وقد امرنا بمتابعه الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. لكن لا اتخذ مثل هذا الرجل قائدا لي مع احتمال الصواب والخطا عنده كما يحتمل عندي، اللهم كما قلت لكم ان يكون قد غلب على ظني شيء فرجحت او غلبت ذلك الظن مزيد غلبه برؤيتي لصاحب الذي دخل معي في نفس التوقيت. هذه احكام الزياده. وراينا ان سجود السهو في كل الاحاديث اللي ورد فيها زياده او سلام قبل اتمام الصلاه كان السجود فيها للسهو بعد السلام. ثانيا، هذا هو القسم الثاني من درسنا، النقص في الصلاة، النقص في الصلاة ولن تستطيع أن تستوعب سجود السهو في النقص من الصلاة حتى تذاكر ما ذكرناه من قبل في أركان الصلاة وواجبات الصلاة. عشان أقول لك لو كان النقص في ركن عليك كذا وكذا، لو كان النقص في واجب عليك كذا وكذا، فلو مش عارف أركان الصلاة وواجبات الصلاة لكن ينبغي أن يحفظها العبد كاسمه، لأنه كل يوم يصلي خمس مرات فرض عليه. فلو وقعت في سهوك هذا يا ترى نسجد قبل ولا نسجد بعد، تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة، مترتب على هي هل هي ركن أم واجب، مش بقول لك أو مستحب، لا أو واجب. فالتفريق هنا بين الأركان والواجبات، فلم ما لم تكن عارفا عالما لأركان الصلاة وواجبات الصلاة فكيف أكلمك في السهو كيف يكون لو نقصت ركن أو نقصت واجبا؟ فتحتاج تراجع هذا الدرس، وهذا فرض عليك، فرض عين، مش مسألة استحبابية ولا ثقافة عامة، أنك تحفظ أركان الصلاة وواجبات الصلاة، تدرسها وتدرس مسائلها بالتفصيل، ولو كان في جزء منها أو واجب منها في خلاف هل هو واجب أو ليس واجبا لازم يكون لك مذهب فيه، لأنك هتعمل به هتسجد ولا مش هتسجد للسهو. إن كان النقص في الأركان، ودي مش مشكلتي إن حد بقى من الجالسين مش عارف الأركان، لأننا ذكرناها في درس مستقل، إذا نقص المصلي ركن من أركان الصلاة هننظر هل هذا الركن تكبيرة الإحرام ولا غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لو نسيها العبد سواء متعمدا أو ناسيا الصلاة، لأنه لم يدخل في الصلاة، الصلاة باطلة، لم يدخل أصلا في الصلاة، إنما تحريمها التكبير، فما دخل أصلا في الصلاة حتى نقول صلاة حكمها إيه؟ صلاة باطلة ابتداء. فلو أن العبد ترك تكبيرة الإحرام متعمدا أو ناسيا ساهيا فصلاته باطلة على كل حال. أما لو كان النقص في الأركان في غير هذا الركن في غير تكبيرة الإحرام ننظر، فلو تركه متعمدا بطلت، ولو تركه سهوا فللعلماء فيه تفصيل. ركن كالسجود، سجد سجدة وبدل سجد سجدة في الركعة الأولى مثلا، وبدل من أن يجلس ويأتي بسجدة ثانية قام للركعة الثانية، فيما ترك إيه؟ ترك سجد، والسجود ركن من أركان الصلاة. العلماء هنا له في ذلك مذهبان، منهم من قال تبطل هذه الركعة، دي ركعة سقط منها ركن يبقى الركعة كلها ايه؟ ساقطة كأن لم تكن، واضح؟ ومنهم من قال الأمر مش كده، ننظر هل وصل إلى موضعه من الركعة الثانية أم لم يصل. يعني هو نسي سجدة وقام للركعة الثانية، انتبهوا، وقام للركعة الثانية، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وقام من الركوع وسجد سجدة وجلس بعد السجدة وتذكر انه ما كانش في الركعة اللي فاتت سجد سجدتين، يسجد السجدة الثانية وتكون بالنسبة له السجدة الثانية للركعة الأولى. ثاني، إن ترك ذلك سهوا عند مطرح الصلاة، إن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، نفس الموضع الأخطى فيه بس في الركعة الثانية، لغت أو لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها مقامها، يبقى كل العمل ده بلغي والسجدة الثانية من الركعة الثانية هي هتبقى السجدة الثانية للركعة الأولى. طيب إذا تذكر قبل أن يصل إلى موضعها قام وقرأ الفاتحة وهو بيقرأ الفاتحة أو أتم الفاتحة وهو راكع تذكر أنه ما سجدش السجدة الثانية على القول الأول يقول له خلاص الركعة الأولية أصلا كده كده باطلة وخلص وكمل الركعة دي. القول الثاني أنه يسجد لو كان قائم يسيب القيام ويسيب كل حاجة ويحتاج بالسجدة الثانية لو كان راكع يسجد للسجدة الثانية واللي فات ده ما يحسبش. يبقى العلماء لهم مذهبان في هذه المسألة. المذهب الأول ده الكلام ده المذهب في من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام ولم يصل إلى موضعه هل تبطل الركعة اللي نسى فيها الركن والركعة الجديدة يتمها وتكون هي محل الأولى ولا أول ما يذكر يترك هذه الركعة ويأتي ما فاته أو بما فاته من الركعة الأولى؟ شيخ العثيمين رحمه الله رجح هذا القول الثاني وقال والقول الثاني أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها يعني ترك منها هنا إيه؟ سجود سجد إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية يعني الحالة الثانية احنا قلناها. ففي هذا المثال لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى فنقول له ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل. وهذا القول هو الصحيح لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب. قال لك الركن اللي هيجيبه بعد كده دوت الركعة اللي هيجيبها بعد كده لازم تترتب على ركعة صحيحة لازم تأتي الأولى صحيحة وراء الثانية صحيحة وراء الثالثة صحيحة وراء الرابعة صحيحة. فهذا الذي جاء به بعد الركن المتروك يقع في غير محله إن المفروض يقع على أعمال صحيحة كان يقع هذا الركن بعد سجدتين لا هو جابه بعد سجدة. فقال لك بل هيعمله من هذه الأعمال بني على خطأ فيما هو نفسه إيه؟ خطأ. فما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب. فكل ركن وقع بعد الركن المتروك يكون في غير محله لاشتراط الترتيب بين هذه الأركان. وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه ده غير محله وغير صحيح لأنه اشترط الترتيب هنكمله ليه؟ يبقى زي بالضبط اللي وقف للركعة الخامسة بتكمل ليه؟ المفروض انك تسجد لان دي زياده غير صحيحه فهذا ركن تفعله غير صحيح بل يرجع الى الركن الذي ترك. كما وضرب مثال بقى هيقيس عليه لو نسي ان يغسل وجهه في الوضوء فلما شرع في مسح الراس ذكر انه لم يغسل وجهه فيجب عليه ان يرجع ويغسل وجهه وما بعده كده يرجع ويغسل وجهه بعدين يديه ثم يمسح رأسه. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة. يقول لك ما اشمعنى لما وصل للسجدة الأولى في الركعة الثانية ما قلناهوش يرجع هيرجع ثم هو رجع خلاص فهمتوا كلامه؟ فيقول الحالة دي ما قلناهوش يرجع لأنه هو رجع فاللي فات ده كله باطل وهو رجع إلى وضعه الذي ينبغي أن يكون عليه كما فعل وكان خاطئا خلاص سقط زي اللي تذكر المصلى الخامسه بعد ما اتم الصلاه هنقول له اعمل ايه؟ ما خلاص ما هو ركعه ركعه الخامسه وانتهى الامر فقط نقول له اسجد للسهو. فهذا ايضا يقال لو انت وصلت للركن المطلوب فتتم كان شيئا لم يكن ولكن تسجد للسهو والله اعلم بالصواب. طيب يبقى النقص يا اخوانا نرجع تاني عشان ما تتهوش من كثره الكلام المطلوب تبسيط الأمر عشان احنا بنقع في الأعمال دي. النقص هنشوف نقص في الأركان ولا نقص في الواجبات. إن كان نقص في الأركان غير تكبيرة الإحرام متعمد طرق الصلاة سهوا هننظر يا ترى السهو دوت وصل إلى موضعه من الركعة الثانية يبقى تلغي الركعة التي تركه منها. إن لم يصل إلى موضع من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ويأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالتين يسجد بعد السلام. يسجد بعد السلام. يبقى غد وقت إحنا جدنا الشيء قبل السلام. يسجد بعد السلام. طيب لو نقص في واجب قبل ما نقول نقص في واجب لو كان هذا النقص للركن ما تذكره إلا بعد السلام. إحنا ده كله بنتكلم إنه تذكر قبل السلام سواء في محله الذي نسي أو فيه أو في غير محله كلا الحالتين قبل السلام. معايا ولا سرحته؟ طب لو تذكر إنه نسي ركن من الأركان ونقص ركن من الأركان بعد السلام فهمت قصدي؟ طيب إذا تذكر أنه نسي ركنا بعد السلام فهذا كما لو أنه ترك الركعة كاملة. يبقى ده سقط منه ايه؟ ركعة. عليه ان يقوم ويأتي بركعة. عليه ان يقوم ويأتي بركعة. هذا القول هو الذي عليه المذهب. وان كان بعض العلماء قالوا لا يأتي بالركعة لماذا؟ هو اللي فاته سجدة فيأتي بالسجدة وقضي الامر ويسجد بعدها لسه. هذان قولان لأهل العلم. منهم من قال إن سقوط هذا السجود الذي هو ركن في هذه الركعة يسقط الركعة كاملة فيجب أن يأتي بركعة كاملة. ومنهم من قال سبحان الله أعمال هذه الركعة صحيحة وإنما الذي سقط منها هو الجلوس بين السجدتين ثم السجدة التي بعده فيجلس ويأتي بسجدة ثم يجلس بالتشهد ويسلم ثم يسجد ركعتي السهو ويسلم. والله أعلم بالصواب لكن القول الأول عليه جمهور أهل العلم. طيب إن كان النقص في الواجبات إن كان النقص في الواجبات إذا كان النقص في الواجبات متعمدا بطلت الصلاة. إذا كل التعمد زيادة أو نقص يبطل الصلاة. وإن كان ناسيا نسي أنه ترك واجب وتذكر قبل أن يفارق محله تذكر قبل أن يفارق محله أتى به ولا شيء عليه. فإن تذكره بعد مفارقة محله محله يعني مكانه قبل أن يصل إلى الركن الذي بعده رجع وأتى به وأكمل صلاته وسلم ثم سجد وسلم بعدها بعد التسليم الأول إلى السجود هنا بعد السلام. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي بعده سقط ولا يرجع إليه يستمر في الصلاة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. ده كلام قلنا كله على بعض ونفصله بقى. النقص هنا في ايه؟ ما تدخلوهاش في الاركان. زي ايه الواجب؟ التشهد الاول. التشهد الاول. زي ايه تاني واجب؟ سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في السجود او في الركوع. لو انه نقص واجب من هذه الواجبات وخلونا المثال في انه نسي التشهد الاول. لو انه قبل ان يفارق محله من الصلاة تذكر قبل ان يفارق محله من الصلاة تذكر قبل ان ينهض قبل ان تفارق الفخذ الساقين او قبل ان تفارق الساق الارض تهيأ لسه يتهيأ للقيام فتذكر وجلس بالضبط زي ما بعرفه صح جال الفخذ لسه على الساق لكن هم كده بجسم خلاص نقول له ارجع ثاني ولا شيء عليه ولا يسجد للسهو واضح؟ طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن تذكر بعد مفارقة محله فعلا آم ولم يستتم قائما، لسه ما وقفش مقامش القيام اللي هو نسميه قائم، وتذكر نقول له اجلس واتي بالواجب الذي فاتك ولكن تسجد للسهو. واضح اخوانا؟ يسجد للسهو، والسجود للسهو هنا بعد السلام، لسه بالنسبة قبل خطر بعد السلام. هنا زاد هذا الرجل انه قام نص قيام مش من الصلاة وجلس، وان ذكره بعد وصوله الركن يبقى نسي التشهد الاول بعد الركعة الثانية وقام للثالث، قام للركن، لا يرجع لا يرجع، عكس ما كنا بقول نسي ركنا او نقص ركنا لازم يرجع ايا كانت الاحوال، لكن الواجب اذا قام لهذا الركن فلا يرجع، ويسجد للسهو قبل ان يسلم لانه نقص واجب. لكن لما جلس اول مره في الحاله اللي فاتت لا ده رجع للواجب وزاد عليه انه تهيأ للقيام، تهيأ للقيام. واضح اخوانا ولا في نفس؟ فكل من ترك واجبا حتى فارق محله المكان اللي بنعمل فيه الواجب دوت الى الركن الذي بعده فانه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص، والسجود يكون متى؟ قبل السلام. دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس، اي لم يجلس للايه؟ للتشهد الاول. فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته صلى الله عليه وسلم وانتظر الناس تسليمه هيسلم كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. خلص الموضوع، تحس انك ارتحت مش كده؟ لانك سمعت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنته، ونسأل الله ان نكون صادقين في هذه المحبة باتباعها. خلاص المسألة فيها حديث، تحس ان الجلسة كلها هديت والامور هديت لان فيها نص. اذا يا اخواني نرجع تاني نلخص بقى النص عشان نختم به الدرس ونطرق الشك للمرة القادمة، ربنا يجيبش شك عنه. النقص يا نقص في الأركان يا نقص في الواجبة. النقص في الأركان قسمين، تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة متعمد أو ناسي، غير تكبيرة الإحرام هننظر متعمد تبطل غير متعمد ننظر يا ترى قبل السلام ولا بعد السلام. بعد السلام عرفنا انه يسقطت ركعة ويأتي بركعة يتم هذه الركعة ما نقصه منها وما بعدها. لو قبل السلام هننظر يا ترى هو زاد وخلص الزيادة غير لما وصل للموضع النقص، آسف نقص حتى وصل الى هذا الموضع من الركعة الثانية يتم ويسجد للسهو بعد السلام. طيب لم يصل الى موضعه يقطع الصلاة على القول الثاني اللي رجحه الشيخ وذكر دليله، يقطع الصلاة، يقطع الأركان الزائدة من الركعة الغير صحيحة ويأتي بما فاته من هذا النقص. طيب إذا كان النقص في الواجبات متعمد تبطل الصلاة، وإن كان ناسيا ذكره قبل أن يفارق محله ولا ذكره بعد مفارقة المحل؟ فإن ذكره قبل مفارقة المحل أتى به ولا شيء عليه لسه في مكانه. طيب وإن معلوش ولا سجود سهو ولا غيره، إن ذكره بعد مفارقة المحل طب يا ترى دخل في الركن الجديد ولا ما دخلش؟ إن لم يكن قد دخل يقول له خلاص اجلس وقتي بالواجب الذي فاتك واسجد للسهو انت بعد الثلاث. طيب قام فعلا وقف في الركن واكتمل واستوى قائما نقول له خلاص ما ترجعش للواجب تاني، سقط هذا الواجب، ولكن تسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.